الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله كل من عليها فان وابقى وجه ربك بالجلال والاكرام. يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حاولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة. وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تسألوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا أنفسكم بذكري والتقرب إلي أكفكم ملوككم. يا رب انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. وغدا سامضي عابرا في رحلتي، انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايس الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا اقول وانا اقدم لحضراتكم الدرس التاسع عشر والمئة؟ اقول بعدما حدث في هذا الاسبوع كما قال مولانا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في براج مسيده. ايها الاخوه الاعزاء، كلما ضاقت النفس وكلما شعرت بالدنيا وكلما انغمست في ظلمات الماده، كان لا بد ان يصرف لها دواء من صيدلية السيد الجليل محمد. وقد اخبر سيدنا محمد فقال: اكثر من ذكر هذه من لذات الموت. الدنيا أربعة أشياء: مال وكلام وطعام ومنام. الدنيا مال وكلام وطعام ومنام. المال يلهي والكلام يطغي والطعام يقسي والمنام ينسي. اذا فماذا نفعل؟ اسمع معي الى ما قاله احد الصالحين ذات يوم لتلامذته، قال لهم: اذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا سيدي، فما بالنا اذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أرما قرأت قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كلما انغمست النفوس في ظلمات الدنيا وأخذت تسير في مدارج النمال، فإنها بذكر الله ترتفع إلى مسابح الأفلاك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وليس ذكر الله قاصرا على كلمات يرددها اللسان، إنما الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تذكروني. لو كانت الدنيا ستخلد لاحد لكان الاولى بالخلود محمدا خير خلق الله، ولكن الدنيا لا تدوم لاحد. ولي في ثناء الخلق اكبر عبره لمن كان في بحر الحقيقه راقي. سخوف واشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. والمهيمن باقي. قيل لأحد العارفين بالله: ما معنى قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فقال العارف بالله: لا أجد لها تفسيرا أوضح من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعالوا نحضر هذا اللقاء بين امين السماء جبريل وبين امين الارض والسماء محمد. تعالوا نشاهد هذا اللقاء الطيب. هبط الامين جبريل ذات يوم على رسول الله بخمس كلمات. قال له في اولاها: يا محمد، عف ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. الخطاب موجه هنا الى خير خلق الله. اعز ما فيه فانك ميت. وعندما دخل النبي غرفة الاشعة القرآنية كانت نتيجة الكشف قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهل تألم النبي من نتيجة الكشف بعدما غادر غرفة الاشعة القرآنية؟ لا، انه صعد المنبر وقال للمسلمين ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين الاخرة والجنة فاختار ما عند الله. وعندئذ بكى ابو بكر الصديق لانه علم ان المراد بالعبد هنا هو رسول الله. بكى وعلم ان النبي عما قليل سيفارق هذه الدنيا العاجلة الى دار الاخرة الباقية سيغادر هذا العالم الفاني الى جوار الدائم الذي لا يموت ابدا. وان هو الا ايام حتى كان الحبيب محمد على فراش المرض. وان هو الا ايام 13 يوما مرضها النبي على الفراش. وكان اليوم الذي فارق فيه النبي هذه الحياة. وكان كلما عالج سكرات الموت يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. من قائل هذه الكلمة؟ ان قائل هذه الكلمة هو النبي. هو النبي الذي مدحه مولاه بما منحه. فقال له وانك لعلى خلق عظيم. الدنيا لا تدوم لاحد. ولو دامت لاحد لكان الاولى بالخلود فيها سيد الخلق. ولكنه عالج سكرات الموت. وكان يمسح وجهه بماء بارد. ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. اللهم هون علي سكرات الموت. انها ساعة الاحتضار. انها ساعة يصفها مولانا جل في علاه فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من روح. بلغت. الفاعل هنا هو الروح. بلغت الروح التراقي. والتراقي هنا جمع ترقوة وهي اعلى عظام الصدر. اذا ما وصلت الروح من اخلص القدم الى اعلى الصدر بواسطة الملائكة النازعات غرقا والناسقات نسقا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ملائكة تنزع الروح من اخمص القدم ثم بعد ذلك تصل بها الى التراقي الى اعلى عظام الصدر. ثم بعد ذلك تنشطها من الجسد او تخرجها منه. ثم بعد ذلك تسبح بها سبحا الى رفع السماء بلا عمد. وتدبر الامر كما اراد الواحد الحي الذي لا يموت. الى بلوت التراقي. وقال بعض الملائكة لبعض من راق. من الذي يرقى بها الى الله؟ من الملك الموكل بالصعود بها الى الله؟ اما الميت عندئذ فقد ظن انه الفراق. علم ان ساعة الفراق قد حانت. اولاده واحفاده وماله وعزه وخدمه وحشمه وحرسه وصفانه لا يغني عنه شيئا. والتف بالساق بالساق في الكفن. في الكفن. في الكفن. ثوب لا ثوب بعده. ثوب لا ثوب بعده. الا اذا كان سندسا او استبرقا. ان كان من اهل الجنة. فان كان من اهل النار سرابي لهم من قطران. وتغشى وجوههم النار. ثوب لا ثوب بعده. ثوب لا ثوب بعده. هي القلاعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطب والكفن؟ هل راح منها بغير القطب والكفن؟ اسأل المقادر، اسأل المقادر عما حاد. التفت الساق بالساق الى اين يا عبد الله؟ الى ربك يومئذ المساق. الجواب الى الله، المصير الى الله، الرجوع الى الله. هل يغني الولد عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني المال عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني الملك عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الامن المركزي عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الجيش عند حضور الموت شيئا؟ اسمع الى قول ملك الملوك، اسمع الى قول ملك الملوك. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. منتهى التحدي، منتهى القوه، منتهى العظمه، منتهى الجلال، منتهى الكمال، منتهى العزه، منتهى السلطان، منتهى الولايه. الولايه لله الحق، السلطان لله الحق. فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا هنا لا اقول حرف امتناع لوجود، انما هي حرف تحديد وحث وازعاج. اي فهلا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى الميت وهو يشير بيده فلا مغيث، ويشير بعينيه فلا مجيب. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، هل يستطيع احدكم ان يمنع الروح من الخروج الى الله؟ ونحن اقرب اليه منكم. نحن المولى يتكلم باسلوب العظمه، نحن لم يقل وانا اقرب، انما قال ونحن اقرب، لانه العظيم ولا عظيم غيره، لانه الكبير ولا كبير غيره، لانه الباقي ولا باقي غيره، لانه الدائم ولا دوام لغيره، لانه الملك ولا ملك لغيره، لانه الواحد ولا انفراد لغيره، لانه السلطان ولا سلطان لغيره، لانه الذي يقول يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. فلولا ان كنتم غير مدينين، ان كنتم غير محتاجين الينا، ان اكتفيتم بقوتكم الذاتيه ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعوا الروح لا تدعوها تخرج الى الله، ارجعوا روح مرقس، وارجعوا روح ليمين، ارجعوا روح تنكيس خان وهولاكو، ارجعوا روح هتلر، او ارجعوا روح موسوليني، ارجعوا روح جونسون، او ارجعوا روح رزبولس، ارجعوا روح فرعون، ارجعوا روح الجبابرة والقياصرة والاساسرة. ان كنتم غير مدينين فارجعوا لها ان كنتم صادقين. ما استطاع احد من الجبابرة ان يؤخر الروح عند خروجها، ولم يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. ان العدسة القرآنية المشخصة وان الكاميرا القرآنية المصورة تلتقط لنا هذا المشهد الرهيب عندما يخلو ملك الموت بابن آدم. وجاءت سكرة الموت بالحق. نحن الان في غرفة الاحتضار. ابن ادم وحده مع ملك الموت. يصارع القضاء والقضاء يصرعه. وينازع الدنيا والدنيا تنزعه. ابن ادم عندما يلتقي في غرفة الاحتضار بملك الموت يقول مولانا وجاءت سكرة الموت بالحق. وكل شيء من الله حق. وكل فعل الله حق. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وان الساعة لا تيقى ريب فيها. فاصبح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من هذا اللقاء. كنت لا تتوقع ابن ادم هذا اللقاء. ان الروح ترفرف على نعس الميت. ان الروح ترفرف على نعس الميت. وتنادي وتقول يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا. فقد جمعت المال من الحلال والحرام. وتركته لكم تستنفرون به وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. يا اهلي يا ابنائي هذا حديث الروح والجسد محمول على آلة حجباء. هذا حديث الروح ونداؤها وهي ترفرف على نعس الميت. يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا. يا اهلي يا ابنائي. ولذا قيل لاحد الصالحين وكان ذا مال كثير عندما نام على وسادة الموت ليستقبل عالم الخلد ويضع قدمه على عتبة لا نهائية. قيل له يا هذا ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم تركت لهم تقواه. أين مالك؟ أين ذهب مالك؟ فقال العارف بالله ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. ادخرت ربي لأولادي. هذا هو التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يستدعي الذهاب الى شارع عماد الدين. التأمين على الحياة يستدعي ان تحرر استمارة في الاية التاسعة من سورة النساء. تعالوا لترى بنود هذه الاستمارة للتأمين على الحياة عند الله تبارك في علا. المولى لا يطالبك في هذه الاستمارة الا بقصتين اثنين. لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى يراك قصير العمر او طويل العمر. لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى اذا ما كنت قصير العمر يزيد لك في قسط التأمين او يخففه ان كنت طويل العمر. لانه تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون. انما المطلوب منك قسطان عند الله. يقول تعالى وليخشى الذين لو سرقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا يصنعون يا مولانا يا كريم ليؤمنوا حياة اولادهم بعد موتهم؟ هذه وثيقة التأمين الالهية. القسط الاول قوله تعالى فليتقوا الله. القسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة. اما ما عدا ذلك كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان. كل شيء هالك الا وجهه. هذه قضايا ثلاث كلية موجبة لم يسبقها حرف نفي ولم يستثن منها احد. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس. لا استثناء لاحد. لا استثناء لاحد. كل نفس. كل عبارة عن صور كلي صورت به القضية الموجبة. لم يقل الا نفس فلان وفلان. انما كل نفس ذائقة الموت. ولم يقل كل نفس ستذوق الموت. انما قال ذائقة لان الموت لما كان امرا متحقق الوقوع فان كل نفس اتصفت به قبل ان تموت. يا صغار الاحد. لم يقل كل نفس سوف تذوق الموت او ستذوق الموت. انما كل نفس ذائقة كأن الموت قائم بها قبل ان تموت. لانها حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. كل من عليها فان. كل من على هذه الارض ثاني. ثاني. كل من عليها. كل من عليها. كل من على ظهرها. غدا سيكون في بطنها. كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عندنا سجل الهي يقيد اسماء ما تنقصه الارض منهم. عندنا سجل لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تدعو مع الله الها اخر. لا اله الا هو. كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك. كل شيء في هذا الوجود هالك. كل شيء في هذه الدنيا هالك. اما الذي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك فهو الله. له الحكم. له الحكم. وانما قال له الحكم ولم يقل الحكم له. انما قدم له على الحكم. لماذا؟ لانه لو قال الحكم له لكان من الجائز ان يكون لغيره حكم. اما قوله له الحكم فهذا نص قاطع على ان له هو وحده الحكم ولا حكم لغيره. لا حكم لغيره. واليه ترجعون. اليه هو لا الى غيره. لا ترجعون الى ملك ولا سلطان. انما ترجعون اليه هو وحده. يا محمد عش ما شئت فانك ميت. واعمل ما شئت فانك مجدي به. واحبب من شئت فانك مفارقه. واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافق واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة، اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل امنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل المرأة العجوز مائير، وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل ابن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة. وادلت مائير بتصريح، وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل ابن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء، على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجأ اليهود في حل مشاكلهم إلى رصاصات الجسم. كلما علموا أنه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاد. اعلموا هذه الحقيقة، لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لأن مدينة القدس بها المسجد الأقصى مقر رسول الله، لأن مدينة القدس فيها أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل أن يلقى الله يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى، ولكن كان الطريق بين الأمنية وبين المسجد الأقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا إله إلا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيران. بعدما وضعت الحرب أوزارها، حرب رمضان التي حملنا الله فيها على أجنحة القدرة إلى أرض سيناء الطاهرة، بعدما علت الصيحات بقول الله أكبر لا إله إلا الله، بعدما وضعت الحرب أوزارها أخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة، دبلوماسية التفريق والدس والفتن، فتفرقت الأمة، هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف، والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل بن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها، وراءها طابور طويل من الصراع الذي يدور بين الإسلام وبين قوى الأرض. لماذا مدينة القدس؟ لماذا مدينة القدس والكل يعلم أنها أرض الإسلام؟ إن مدينة القدس فتحت أيام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة، إذا بأمير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الأرض من أرجاس الرومان، وكان على رأس الجيوش لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، ولواء الإسلام شرحبيل بن حسنة، ولواء الإسلام عمرو بن العاص، ولواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان. هؤلاء الأربعة قادوا الجيوش لفتح إمبراطورية الرومان، ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا إلى المسجد الأقصى أرادوا أن يتسلموا مفاتيح المدينة من البطريرك الروماني صفرنيوس، فقال لهم صفرنيوس لن أعطي المفاتيح إلا لرجل قرأنا أوصافه في كتبنا. فتقدم رؤساء هيئة أركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، ويتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الأوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة أركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟ قالوا نرسل الى امير المؤمنين عمر. لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الامراء امراء الجيش الى عمر بن الخطاب، فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول الى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه، ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه، فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول الى بلاد الشام الى ثلاثة اقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل، فيركب غلامه بعدها ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا عمر، يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المليعه. يرحمك الله يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر، يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير، وكان شعارك في حكمك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر، عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام، حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. فعل الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاء في شدة قوم تركتهم في الجوع او تنجلي عنهم عواسيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قالت له لقد وفرت كما لها من مصروف اليوم. فقال لها عمر ما زاد عن قوتنا؟ فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحافيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر، لك الله، يا من كنت تنادي وتقول. ينادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة الى المسجد الاقصى اقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع الجم، يركب غلامه، يركب غلامه بعض الطريق، ثم ينزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي، اقول الركب الثنائي عمر وغلامه، تعترضهما بعض روحان الصين في الارض مخافة من الصين. ويخشى عمر ان يركب الدابة في الصين حتى لا تزل اقدامها، فينزل ويخوض في الصين بقدميه. ينزل ينزل في عظمة التواضع وفي رفعة لا كبر فيها. فكم كان غد الروح يا من غضابة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فكم مات بين الطعن والضرب ميتة كيف تقوم مقام النصر اذ فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله واقبل عليك سلام الله واقبل يا عمر فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاه الفجر فطعن بالخنجر. تنوعت الاساليب ولكن الحقيقه واحده. كن بقدمي لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العز في غيره اظلم الله. اذا ابتغينا العز في غير الاسلام اظلم الله. ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة. عمر يركب وينزل والغلام يركب وينزل ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من الباطل ورق الروماني. فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الرومان. ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العدل والحق واحد لا يختلف. وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محفوظية عند الله. ولو كان المحفوظ ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا محسوبية في الاسلام لا محسوبية عند الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. لعمرك ما الانسان الا ابن دينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد حط للترك النسيب ابو لهب كان عما لرسول الله. ابو لهب ابن عبد المطلب. ابو لهب ابن عبد المطلب ليس في الاسلام محسوبية. الرجل المناسب في المكان المناسب. ما كان قدره وما كان موضعه. هذه عدالة الاسلام. لو فرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. الغلام يدخل راكبا. نعم اقتضت القسمة في الطريق هذا. غلام خادم غلام يدخل راكبا دابة امير المؤمنين. ولماذا لم يستأجر عمر دابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق؟ لأن الدولة لم تسمح له إلا بدابة واحدة وحرام عليه أن يستغل مال المسلمين. حرام عليه. عمر الذي تقرحت أجساده طول الليل وهو يعد من المسلمين خصوصا مرتباتهم بنفسه في دور فراد عبارة عن كثير في بعض الزيت يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر يا علي فيما جئتنا ان كنت جئتنا في امر يهم مصالح المسلمين طرقت السراج مضيئا وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفات السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. سراج لقاط زيت لقاط زيت هكذا ارادها عمر ارادها عدالة ارادها مساواة ارادها حقا خسروها في بعض لقاط زيت في سراج لم يردها دموية حمراء كما ارادت الشيوعية البغيضة التي لا تنمو الا في الارهاب والجوع. اقرأوا التاريخ والتمسوا الضعف من الاسلام. يدخل الغلام راقبا والامير ماشيا. ان هذا لسن العجاب. وعندما راى البكريرك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال لقد قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة قام تعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانطباع رقع. استغفر الله ما هي برقع وانما هي السنة الشرف انما هي مواسير العدالة انما هي منح الزهد انما هي رسب الرفعة ما هي برقع انما هي درجات في الجنة انما هي درجات عند الله ليس الجمال هي ثواب تزيننا ان الجمال جمال الحلم والادب. نعم ويتسلم مفاتيح بيت المقدس فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح هل نصر الله هل استدعى فرقة من اضواء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصحباء هل قضى الليل كما يقول القوم ليلنا خمر واشواق تعني حولنا ماذا فعل عمر ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله رأيناه طول الليل يبكي في الصلاة أقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح إلى مدينة المصطفى ليقضي أيامه لله شاكرا وظل المسجد الأقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490 دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد روح لامة الاسلام البصر صلاح الدين صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج والمسجد مسجد الاسراء والمعراج فظل المسجد الأقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين. هذا النجاح الباهر، صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا. وقيل له: لم لا تبني لك بيتا؟ فقال: وما يصنع من بيت من يتمنى لقاء الله كل لحظة. من سنة 583 الى سنة 1967 نفس يونيو جاء المسجد الاقصى. انني اقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة. لماذا النزاع على المسجد الاقصى ومدينة القدس؟ لانها مدينة دينية، لانها مدينة اسلامية. من 583 هجرية والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين. وفي 5 يوليو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حسبنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعه وكانت خافضه رافعه. واذا باليهود يقتصحون كل ما امامهم، يساندهم الدنيا شرقا وغربا، امريكا بالمال وروسيا بالدليل والكل بالتأمين. وبعد ذلك قالت جلد معير في لندن: من الجائز ان نتنازل عن تلمي ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال سلطان بن عبد العزيز وهو الان تحت اطباق التراب اثر رصاصات غادرة، قال: اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول لما تنازل عن مدينة القدس: امنية فيصل بن عبد العزيز، اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يكن في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى: لا تسجد حال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في ارض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لان مدينة القدس عليها نزاع. ترقوا وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح من السيناء على منابع البترول، لان فيصل كان يستطيع بعزه الله ان يجعلهم ينامون يرتعشون في شده البرد. وعندما خطى خطوته الجريئه بفصل الريال عن الدولار، وقعت الواقعه وقامت القيامه. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذر الفتن، واحذر المخربين، واحذر الذين يدمرون اموال المسلمين. الذين يدمرون اموال المسلمين، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل حل المزاعة ولقمة العيش يقول بحرق مصنع المحلة؟ هل حل مشاكل المسلمين يقوم بتدمير 180 كشافة في مطار القاهرة في ربع ساعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل هم المشاكل ويقوم بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ إن عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب قياسنا لا يريد منا إلا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى سواقيهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين. اللهم قنا شرنا همنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا. من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. وحد الله لا إله إلا الله. وصلى على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له أبوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل عليه. صدروا أبوين كبيرين في السن، أم وأبوه، أغرسوا نفسه إلى المسجد، فكان يصلهم ويأتيهم مسجد النبي، عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من عدته إنه كان يتفقد أصحابه بعد الصلاة. فلان مستقبل إيه؟ فلان فين؟ إذا كان مسافر يدعوله، إذا كان مريض يعيده، إذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الإسلامي. كان يصلي الأمير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسة، أبو بكر يصلي خمسة، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل الأداء. النبي بيسأل دايما على أصحابه يعني المساله اللي بالسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وياخد المجاس ويطلع يجري كانه كان يعني بيقبضوا عليه يبقى زهقان. وانا عارف الامام مقرر شويه يقول لك ده يعني مفاصلنا ثابت الراجل يقول لك قد سمع الله لمن حمد من هنا وتم رافع لغايه ما فات 10 دقايق. ابدا ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما سيدنا النبي سالوه ما خير البقاع في الارض الا ادري حتى اسال اخي جبريل. سال جبريل ام جبريل قال لا ادري حتى اسال رب العزه. قال رب العزه هبط على النبي قال له السلام يحييك السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. اولهم دخولا واخرهم خروجا. انت مش عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان للمساجد اوتادا خلصاؤهم الملائكه. يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسه ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوتاد المسجد. الملائكه هم الذين يجالسونه فان عاد استقضوه. لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكه تسال بعضها وقت لما تشبيه النهارده ما يجيش يصلي ليه الظهر او العصر ان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شده دعوا الله له. يعني غير بقت معرفته ملائكه دلوقتي يبقى حافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكه اصحابه من الملائكه جلساءه من الملائكه اذا غير فرض من الفرائض يسالوا. فلما جه فيها النهارده يوم الملائكه قالوا بلغنا ان هو مريض طب يلا بينا نزوره. الملائكه تزوره. وما ادراك ما زياره الملائكه للبيوت اذا حلت الملائكه ذهبت الصواريخ. لما دخل البيت هيبقى كله بركه وكله امان. اذا فلوت شده من الشدائد الملائكه تدعو الله له ان يفرج عنه شدته وكربه. وحد الله لا اله الا الله. وبعدين النبي بيتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهم ما يسميان المقعدين. يسال ملائكه المقعدين بيصلوا ما جوش فيه النهارده يصلوا. ما الذي منعهما عن المجيء؟ فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. ابنهم هو اللي مات. ابنهم هو اللي مات مش هم اللي ماتوا. ابنهم اللي كان بيشيلهم الى المسجد قد مات. ولذلك في التعقيد النبي على هذا الحادث قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما الكل مروح. اللي بيجي معاه بيمشي. الكل واقف طابور قدام شباك التذاكر يدفع التذكره بيركب القطر. كل ما يصير ناس بتنزل تبنى وناس بتنشر الكنطة وناس بتحول على كفر الزواج وناس بتقسم في التوفيقية وناس بتنزل في طول البريد ناس بتزود على دمنهور ناس بتزود على كفر الدوار ناس يقول سيدي جابر وبعدين محطة اسكندرية القطر حياها بطبيعته الحياة لا يجي خلاص. الكل ينتهي يبقى الكل ينزل مفيش. الكل هينتهي. الكل ماشي والكل مروح وكل واحد قد أعد الله له المكان الذي سيسلم فيه والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولذلك تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فقد امتسى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أجسامه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد حفظت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه ويرعوه المصلي عليه. وحد الله لا اله الا الله. تعالى سيدنا عمر رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة واحضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال له يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني. لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عينيه قبل ان تفارق الروح البدن. وذلك لان العينين تتبعان الريح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح. ليصيب. لان العين بتبقى فاسدة للروح وهي طالعة. يعني متحصة اليها متحكمة فيها وهي طالعة. ولذلك من سنة النبي ان العينين تغمضان قبل مغادرة الروح الجسد. اقرأ من السنة ابن ادم انه غمض عينيه. غامض. حتى هو بيعمل على فكر الميت في كل شيء. حتى في تغسيل الميت. النبي يقول له يغسل موتاكم الماء مؤمنون. يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت. انما انه يغسله واحد يكون من الصالحين. ليه? لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات. ساعة يتصل ساعة وشه يتوجه. كان النبي يوصي ان اللي يغسل الميت بالراجل الامين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار. والقبر اسرار. والحساب اسرار. وما عند الله اسرار. ولذلك يقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرأ له سورة ياسين عند الاحتضار. لان ياسين تخفف على الميت سكرات الموت. تخفف عنه سكرات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يستغفر الله له واقرا قل هو الله احد. لان قراءه القران بتخفف سكرات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امراه حائض او نفساء او جلد. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة. انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة. حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما بتدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. المرأة النفساء بعد الولادة ما بتدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها. الجنب الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لان الملائكة تتأذى من وجودها. كذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. دخلت عليه واحد يكون بيكرهه. العادة ما يدخلت عليه في الساعة دي. ليه? لان الميت يتأذى من شماتته فيه. شوف كرامة الاسلام للانسان. شوف يا واحد يحتاجه الى اي درجة? الى اي درجة? ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حضرة الموت وبعدين الميت كان يظله يكرهه. فقام وقال له اعمل الدستور واحدين انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يسمعش فيا. وقام قعد يلبسهم على الحجم يطيبوه بالنس واخذ يتصنع الحفيه والصحه. وبعدين بيساله بيقول له كيف حالك? الطبيب بيقول له المريض كيف حالك? ام انه وتجلدي للشام فيما اريهمه اني لريب الدهر لا اتضعضعه. فرد قال له واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل سميمة لا تنفعه. يعني ان كل ماشي وكل مروة. بس الانسان الاسلام بيراعيه من جميع جوانبه. فلا يحضر الميت الا الصالحون. واذا حضرت من مات فادع الله بخير فان الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة دي لابد ان يدعو الله بالخير ما ينساش ربنا. ابوه بيموت ما يعيش الا خراب دي ثياب الملائكة تقول امين. انما ربنا يسترنا بعدك يا ابا اللهم امين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة. انتهت هذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه يا عبد الله يا عبد الله واقصد في حفرتي قبر الساعي. لابد يكون على قد جسمي بس.
ما تقدروش بقى نفسك عشان تعملوه مقبره وتقيموا عليه الاسوار وتقيموا عليه الجينات وتعملوا الارض من الرحام وتسيبوا فوق النجف وتقفوا عليه حراسه وانت مهرب ملك بالليل. لا حفره تكون على قد جسمي بس لما احنا طالع على الحاج النبي عليه الصلاه والسلام الحفره تكون على قد جسمي بس وتكون تحت الارض. ازاي يا عمر؟ قال لي فان يكني عند الله خير وسعها علي جنه عرضها السماوات والارض وان يكني عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى اشعر كان اجواهي قد اختلف بعضها في بعض. الشعور الاسلامي مساله مش مساله دينه في القدر او العنايه بصناعه القدر. العنايه والرعايه انما هي في داخل القبر. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام خالف مره بقبر وجد فيه رجلين يعذبان. لولا ان النبي هو الا عرف لحد كان حيعرف. اهو قبره حد شايف حاجه حد سمع حاجه ابدا. انما النبي شاف فيه اثنين بيعذبوا. بيسال الملائكه فيما يعذبان؟ قالوا يا رسول الله اما احدهما فكان لا يستبرئ من دونه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه. صل عليه صل على الحبيب صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. الاول ما كانش بيستبرئ من البول يعني ما بيطمئنش عندما يتبول لا يطمئن حتى يطمئن قلبه على زوال اثر البول. انما كان كده خلاص وبعد كده تنزل نقاط تركيز الثياب. يبقى النبي قال استبرئوا من البول فان عامك عذاب القبر منه. اكثر الذين يعذبون في القبور انما يعذبون لانهم لا يستبرئون من البول يعني لا يطمئنون عندما يتبولون. الثاني كان امشي بين الناس بالنميمه. يقعد مع واحد يقول له ده فلان كان بيقول في حقك كذا وكذا، واحد الكلمتين من فلان يسالهم له ثاني والثاني يدخل بينهما والصداقه كالشمس وضحاها والوثاقه كالقمر اذا تلاها والاخوه كالنهار اذا جلاها ويخرج من بينهما والعداوه كالليل اذا يغشاها. وحد الله مسلم لا اله الا الله. اما الانسان العاقل لما يقول واحد يقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا ماذا يقول؟ ربنا قال فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي قال لا يدخل الجنه نمام. النمام اللي بيفسد العلاقات بين العباد ليس من اهل الجنه. ولذلك خد بالك المسألة دي على مستوى البنوت. مراتك تقول لك طول الليل امك بتعمل وتكلم وتكشف الحلل واحنا نايمين وتاكل الحتتين اللحمه وهي تعلم بيتك شغله دي هي اللي واخده الفحمه وتدخل في امك وبعدين انت تنام وانت بتتلكك من جهه بيتك قال لها بتتلكك بعيشه طيب. اختك هم تيجي لعندي ذات تحميل المهلبين لان عليها مدوره بيقدم الحجر والسيل. انت برضه تكره اختك؟ لا. المساله دي لابد تكون انت فيها موقف الايمان. ازاي؟ سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال له يا حسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا. فقال له الحسن اذهب الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يهمنا والقبر يذمنا والقيامه تتبعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اوعى تسمع كلام واحد نمام لان النمام مفسد. وربنا قال ولا تتبع سبيل المفسدين. اللي يجي يقول لك فلان بيقول لك كذا وكذا قول له غفر الله لي وله. لكن زمان لما يجي واحد يقول له فلان بيتكلم في حقك كان يبعت لي رساله شكر يقول له يا فلان بلغني انك تكلمت عني بما اكره فذكر الله لك لانك اسقيت كفك حسنات يوم القيامه. شوف الله نحن ناخذ مجالسنا كلها في الكيل والحار. فلان بيقول وفلان بيعيد، ده بيقول عليا ليه؟ ده انا سيدي وانا اللي بمده، ده انا رحت له ما كانش هو يعيش، انا اللي جبت له عيد، ده البطل نفسه بتاعي انا ويقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفراحنه لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريفا. كلمه وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنه. تبقى 70 سنه هو نازل لتحت. ومن هنا فان امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ارسى الا يهتم بقبره. اقصده في حصتي حصرة بسيطة ومتواضعة، واقصده في كفني. الكفن يكون فرعي ومش ابيض لا حرير ولا فرح ولا زينة، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. ده سيدنا ابو بكر عندما مات السيدة عائشة بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. الثوب اللي انا لابسه ده كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه، بتكفن فيه. قالت له يا ابتي ان به رقعا، ده ثوب مرقع وممزق، الا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها يا عائشة ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا الثوب بتاعه هو بتكفن فيه. وسيدنا عمر بيقول اقصده في كفني فان يكن لي عند رواه خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند رواه غير ذلك سلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي. لما السنين يسرعوا بي ما تمشوش بالراحه قوي ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطافكم. يا سلام. ده سيد عمر شر. اللي يقول يعني اذا كنت انا عملي كويس فانت بتوديني بسرعه الجنه، انما اذا كان عملي مش كويس فانت هترتاح مني عشان ما تسلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمه، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من تواضع لله رفع ومن تكبر ودعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المزيده يقول ما تزكونيش بما ليس في، يعني ما حدش يقول عني ما ليس في فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعة من جيرانه قال الله قبلت شفاعتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعة بس يشهدوا الميت بعد موته، بس الاربعة يكونوا صالحين. تكون شهادة حق ما تكونش شهادة زور. يقول الله يرحمك يا عم فلان اذا الاربعة قالوا هذه الكلمة بعد الناس بعد ان مات الميت ربنا هيقول لهم انا قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبينه شوية حياة، انما عشان خاطر هذه الشهادة الا سأغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكونوا صالحين. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يجيب لي 25 جنيه، لا. ربنا بس عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق بشاهد غير. صاحة الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهادة فيه. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا إله إلا الله. فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الأدب بقى، هي رسومة رسوم بالليل بس طول النهار لسانها شغالة على الجيران. طول النهار فتحة على 240 مفضلة. طول النهار عاملة عملية غسيل للناس. الرائحة الجاية شوفوا جيرانها بالكلمة السيئة بالأذى بأي نوع من أنواع الأذى. النبي قال لا خير فيها هي من أهل النار. هي من أهل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكة. إحدى ابن أبي معيط وأبي لهب. وكان يتعمدان أن يضع الأسواق على باب المصطفى. عشان النبي يدق السوق. ولكن الله جعل للنبي أمامه نورا ووراءه نورا. وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يفتح الشرف بيديه ويقول اي جوار هذا. واحد يهودي في المدينه اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى عايز يخرج النبي عن سلمه وعن سكينته. يضع القاذورات قدام النبي وده عزائم يهود قديمه. ولذلك النبي قال ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. اي اثنين يهود يختلف بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتله. فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم ما لقاش القاذورات وكان يوم ما لقاهاش وكان يوم ما لقاهاش هو الراجل قطع عصب ليه؟ لما راح اشوفه ماله؟ راح لقى عيان. قال انت ما جبتش ايه اللي كنت بتجيبه كل يوم؟ حصل لك ايه؟ قال له كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لذلك جئت اسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد. قال له ابي اكثر من هذا. اليهود قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام. اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم. اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم. اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فالحبيب عليه الصلاه والسلام يقول لك لو أربعة بس من جيران شهدوا لك بعد الموت بأنك من أهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيه. سيدنا عمر في آخر الوصية بيقول ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة. في واحدة ست تطلع ورايا ولا راحت دفنة ابدا وما فيش واحدة نائحة تنجد علي لان النائحة سيدة قلاب جهنم. والعياذ بالله. كل الناس الجديدة كله كلام يؤذي الميت ومش مطلوب شرعا بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت. يجب يكتب وصية ويقول انا بريء مما برئ منه الله ورسوله. ان انا كله ان واحدة نتابة في تنجب والنسوان تطلع وراء لغاية الاراضي كل ده لها عنه الاسلام. والاجهى من ذلك والامر اكل مال اليتامى. المال يطلع والسوان يتنفخ والقهوة السادة والسجاير القتالية والدنيا تنقلب من مال اليتامى. كل ده غير مطلوب شرعا. انما المطلوب شرعا ان يكون الحزاء على المقبرة. ليه البيت العزام الله اجرك يا فلان واللي فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بخاطره وكل ماشي. انما المولد اللي احنا بنعمله والثمر اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس لسانها. يعني في بلاد النهارده العمده لما جه مات دفنه وبعد ما دفنه اخذ العزاء على المقبره وخلاص انفج المال. كل واحد من اهل البلد يقول لك هو واحد من العمده. العمده ما عملتش سواق. الناس النهارده بتحتفل بالكبراء. انما اللي ما بيعملش النهارده سواق الا الناس تاكل ايه هو بقى الناس في سواق واقع حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه. عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه، ما التسعيره النهارده غلط، فعلاً النهارده بتاخد 300 في مريم وطه. 300 النهارده التسعيره الجديده كده، يعني يقعد من اول كاس هيا عين صاد لغايه ان الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا الوصف الاولانيه. الواقع قد يطاها ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى بعد ما يخلص لغاية انني معكم اسمع وارى تقول مرسيدس بنز للسميات واحد بعد وقت عايز من الفتحة من ورا السؤال لان هو طلع من الدم حيرفتوه حيرفتوه لا لغاية كده انتهى بور سمعتني طلع الحاج النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهاردة بطنية الدنيا بجنيه انا بتحول كهنة ربع ولا بتحول الدنيا بجنيه كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء بل كل واحد بيقتلني بالله الا ابوه مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان بياخد 150 ابوه جاله بعد ما انتهى المولد اللي هللوه وقال له من ثاني وما سمحتش وحس على ورثه والتاني رن حمزه والتاني تسمعه بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة وبعد ما تقول يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم ثم في سلسلة الزراعة 70 زراعة يقول ربنا يزيدك في الخير يقول ايه يا راجل يا فلسفن اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه كل المولد ده ما من نص سيدة ابدا ابدا يحيى بالله انه هو زال في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله ربنا قال لي لما لم توفي قبل موتي بنؤذي الموتى بنؤذي الموتى قال لي اعمل لك ايه يابا قال لي تصدق باي فعل من افعال السوء اترك اي مسجد بالحاتير من مالي لان ربنا حاسبني على هذا الحمام الثاني عشان يحيي يموت ليس مبوح ما يموت غير جموت اللي بتحمد له بتتكلم اسرح بحها عشان يجيب واحد من كبار الحراء بعد ما بحها اللي تاخد كام قال له 300 قال له الجموت كان بعد 220 كمل عليهم السنة الثمانين بقوا 300 قال له تاخدهم فلوس قال له لا اخدهم شيك هوديهم الدلك وهدي الشيك بتاعهم نسأل الله ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمة الله.